أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. من الشواهد على صدق النبوة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته من المعارف العلمية التي ما كانت مكتشفة في ذلك الوقت. طبعا الخطاب بها يكون خطابا عاما، يعني كلام قابل لأن يفهم بمقدار معين من قبل المخاطبين في ذلك الوقت، ولكن المتأخرون في عصورنا يفهمونه بشكل أوضح بسبب الاكتشافات العلمية، يدركون المراد بشكل أتم، حيث يعرفون أن المقصود هنا هو الشيء الفلاني الذي تم اكتشافه مؤخرا في السنين أو القرون المتأخرة. المتقدمون يفهمون منه شيء إجمالا، فيكون الكلام فيه بيان ما للحاضرين في تلك الأزمنة بمقدار معين يستفيدون منه شيئا، ولكن المتأخرين يفهمونه بشكل أجلى وبشكل أعمق بسبب اكتشافاتهم العلمية المتأخرة، حيث يدركون مراد المعصوم من هذه الأمور، وهذا دليل بين على صدق هذا المدعي. فإن البلاغة قد يقال إنها كلام يمكن أن يصدر من الإنسان البليغ، أما أنه يتكلم بحقائق علمية ستكتشف بعد 1000 سنة، هذا أمر خارق للعادة، واضح خارق للعادة. طبعا ذاك الأول أيضا كذلك خارق للعادة، ولكن تدخل الشبهة على البعض، خصوصا الذين لا يدركون جماليات البلاغة، فقد لا يميزون الكلام المعجز عن الكلام غير المعجز. قال حفظه الله: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وآله أيضا من الحقائق العلمية، ويلحق بذلك ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صدر عن أهل بيته، لأن الذي يصدر عن أهل بيته مصدق له، الذين يشتقون منه، أو حتى إذا نقول أنه يستقون علومهم منه وينطقون عنه، كلامهم تبع لكلامه، ما صدر من الحقائق العلمية التي لا تناسب تلك الأعصار، لا تناسب عصورهم، وإنما اكتشفت هذه الحقائق في العصور القريبة المتأخرة بعد أن قطعت البشرية أشواطا طويلة في العلم والمعرفة. نذكر منها على سبيل المثال: أولا ما سبق عنهم عليهم السلام عند الكلام في وجود ذلك في القرآن الكريم، هذه الحقائق موجودة في القرآن الكريم، وهذا كاشف على صدق النبوة. ثانيا قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس بخرم، فتحة صغيرة. هنا النظر بالعين معلوم، التكلم باللسان معلوم، التنفس من خلال الأنف معلوم، ولكن السمع بالأذن ما كان معلوما. فإن السمع بعظم من الأمور المعقدة قدت الخفية التي لم تكتشف إلا حديثين. إذن ما ذكر عند البحث في القرآن الكريم، وكيف أنه هناك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس بالمعارف العلمية الحقائق العلمية، هذا دال على الإعجاز. أيضا أهل البيت عليهم السلام يبينون أمورا لم تكن مكتشفة، أنه يسمع بعظم، أن هناك طبلة وأن هناك عظم يتحرك، هذا الأمر ما كان مكتشفين. وعنه عليه السلام إن كل حيوان بارز الأذنين فهو ولود، وكل حيوان ملتصق الأذنين فهو بيوض. هناك عندهم استقراء ناقص، يشاهدون بعض الحيوانات، بعض الحيوانات الأخرى ما كانوا يشاهدوها ولا كانوا سامعين بها أصلا. ومنه وقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في دعائه لأهل الثغور، يدعو للمجاهدين الذين هم في قبال العدو، يدافعون في قبال العدو، يمنعون العدو عن الهجوم على المسلمين. دعا للمسلمين ودعا على العدو. عندما دعا على العدو، عند الدعاء على العدو الكافر قال: اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، فإن كون الماء موطنا لجرثومة الوباء لم يكتشف إلا حديثين، كانوا يبتلون بالوباء ولا يعرفون من أين يأتي، ثم تبين أنه منشأ هو وجود هذه المياه الراكدة، إلى غير ذلك مما لا يسعنا الإحاطة به، وإنما أردنا بذلك فقط الإشارة إلى هذه الجهة، فقط عدم إغفالها، فقط نقول أن هذه الجهة هي جهة صالحة للاستدلال، أما ذكر الشواهد الواسعة فهذا يخرجنا عن المقام. ويتجلى ذلك بما استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم. 1000 باب، كل باب يفتح 1000 باب، أو كل باب يفتح 1000 باب. وأيضا قوله: سلوني قبل أن تفقدوني. وكذا روي عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام أيضا مروي عنه أنه كان يقول: سلوني سلوني. وهذا التصدي، هذه الجرأة، هذه الإقدام على أن يقول سلوني سلوني، لا يكون من إنسان صادق إلا بين صدقه، ولا يكون من إنسان كاذب إلا فضحه، لأنه يسأل عن أبسط الأشياء ولا يستطيع الإجابة عنها فينفضح. بينما أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بقيت لهم هذه القداسة، هذه المكانة العالية، مع أنهم كانوا يقولون سلوني وكانوا يجيبون عن الأسئلة، إذن هذا كاشف عن صدقهم. ولا تفسير لذلك كله إلا بتميزهم عن عامة الناس، أنه طريقتهم ليست طريقة التعلم المعروفة، لأن طريقة التعلم المعروفة نعرفها جيدا، نعرف مصادرها، نعرف مستواها. ولا تفسير لذلك كله إلا بتميزهم عن عامة الناس وارتفاع مستواهم وطهارة نفوسهم وامتلاكهم قابليات إعجازية فريدة تجعلهم موردا للمد الإلهي فيقول سلوني. أما الإنسان الذي يكتسب المعلومة بالطريقة المتعارفة فنحن نعرف هذه المعلومات عموما ونعرف مستواها، تجعلهم موردا للمد الإلهي الذي لا ينضب، لا يجف، لا ينقطع، لا ينتهي، ويجعلهم محلا لعناية الله تعالى وفيوضاته يفيض عليهم من المعارف، حيث مكنهم جل شأنه من مفاتيح علمه، أعطاهم مفاتيح العلم، جعلهم مسيطرين على المعارف، فكانوا عيبة علم الله تعالى، مخزن علمه، وحملته، حملت هذا العلم وخزانه. العلم مثل المال من هذه الجهة، خزنه قبيح وتفريقه بشكل غير منظم، رميه قبيح أيضا، فيكون فيه إنفاق منظم. فكذلك العلم، خزنه ومنعه عن أهله هذا قبيح، ونشره بشكل غير منسق، غير منظم، غير مرتب، غير علمي، هذا أيضا لا يؤدي الغرض ولا يكون صحيحا، وإنما يكون نشر العلم ضمن وسائل معرفية خاصة، ضمن منهج معرفي، ضمن خطة لكي يؤثر أثره، مثل الدواء. منع الدواء غير صحيح، وتناول الدواء بشكل غير منظم أيضا غير صحيح. ومن هنا قيل خزان العلم، لا أنه خزان العلم بمعنى أنه يكنزونه ولا ينشرونه، لا، ينشرونه وإلا ما وصل إلينا، ينشرونه ولكن بشكل منظم مرتب منهجي وهادف. وخزانه ومستودعه هو عندهم موجود، الذي يريد عليه أن يذهب إلى هذا المستودع، عليه أن يتعلم منهم. وتوارثوه بينهم محافظين على صفائه ونقائه وروعته وبهائه جماله. وهو من أهم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، أن نجد أن المعارف كيف توارثها أوصياؤه، وكيف كانوا ينقلونها من واحد إلى واحد، وكانوا يبثونها بين الناس. لو لم تكن هذه الدعوة صادقة، فبمجرد موت صاحب الدعوة ينتهي كل شيء. لكن هذا العلم المتوارث حقيقة أنه أعظم الأدلة على صدق هذه الدعوة. الفصل السادس في المبدئية والمثالية التي تحلى بها حملة الدعوة. لو كانت هذه الدعوة كاذبة، لو وجدنا أن هؤلاء المدعين كان يكون عندهم مرونة في التعامل مع الظروف، يتنازلون هنا، يطمعون هذا، يخوفون ذاك، يتلونون ويغيرون حركتهم واتجاههم بحسب الظروف الضاغطة وبحسب المصالح، بينما هذا ما حصل. كان عندهم مبدئية، يقولون هذا المبدأ، ينتصر ينتصر، لا ينتصر نقتل، ما عندنا أي مشكلة ولا نتراجع عنه. الإنسان الذي نعوذ بالله يكون كاذبا ومدعيا دعوة باطل لا يكون عنده هذه المبدئية، صاحب مصلحة، تاجر، يتاجر بالعقيدة، يتاجر بالدين، فتارة يرفع السعر تارة ينزل السعر، يكون عنده معاملة أخذ وعطاء، بينما هم ما كان عندهم هذه المعاملة. وهذا كاشف عن أنهم ليسوا من أهل الكذب وليسوا من أهل الدعاوى الباطلة. من شواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوكه وسلوك أهل بيته ومثاليتهم وتضحياتهم. طيب إذن أين الكذب؟ أين المصالح؟ إذا هو يضحي بنفسه وبأهل بيته في سبيل هذه العقيدة، إذن أين المنفعة التي كان يكذب لأجلها ويخدع الناس لأجلها؟ حيث يشهد ذلك بمجموعه، مجموع هذه التضحيات، بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب رسالة حقة واقعية مثالية، همه نجاح رسالته وتحقيق أهدافه النبيلة بواقعية وإخلاص وتضحية فريدة، يضحي بكل شيء خاص لأجل هذه العقيدة، وأنه قد حمل أهل بيته ثقل رسالته وحملهم هذه المسؤولية ومسؤوليتها ورعايتها، فأخلصوا في ذلك تبعا له وتفاعلا معه، فحظوا بتعاليمه ثم نشروها، ونشروها حيثما وجدوا لذلك سبيلا. أي فرصة لنشر هذه المعارف كانوا يستغلونها، ولكن العوامل الضاغطة كانت شديدة عليهم، مهما كلفهم ذلك من عناء تعب ومن تضحية. فقد عاش صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصدع، أن يصرح، أن يعلن، قبل أن يصدع برسالة ربه، عاش معروفا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وجاءت رسالته لتؤكد على صدق حديثه وعلى أنه أمين، أنه هو الصادق الأمين، وعلى المثل القيم وعلى المثل ومكارم الأخلاق والواقعية والإخلاص وما يجري مجرى ذلك كله، بقي رسول الله متمسكا به إلى حين وفاته وما تنازل عن مبادئه، هذا كاشف عن صدقه. أما المدعي المتلون، هذا إذا وجد أن المصلحة تقتضي أن يسقط بعض الأحكام التي جاء بها يسقطها، يتنازل هنا يتنازل هنا، يطمع هذا بشيء، يذكر هذا بمدح، يذم ذاك لكي يجمع الناس على دعوته الكاذبة. أما أنه يضحي بكل شيء لأجل هذه الدعوة، هذا لا يكون من الكاذب. وقد انعكس ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وسلوكه ونهجه حين صدع بتلك الرسالة وتحمل مسؤولية الدعوة لها ونشرها، وكذلك أوصياؤه من بعده، نفس الكلام يأتي في أوصيائه. فكان يتجنب اللف والدوران ويلتزم بالمواثيق والعهود ويتجرع الأذى والغصص من المشركين والمنافقين بصبر وحلم ومثالية. وما مدحه القرآن الكريم القرآن المجيد بأنه على خلق عظيم لولا أنه كان معروفا بذلك مشهورا به. قبل الإسلام كان عنده هذا الخلق، وبعد الإسلام تجلى هذا الأمر بسبب شدة الضغوط عليه، فكان خلقه يتجلى ويبرز ويزداد ألقا وبريقا وتوهجا كلما ضغطت عليه العوامل والظروف. وقد أدرك صلى الله عليه وآله وسلم بممارسته ومعايشته لأتباعه أو بإعلام من الله تعالى أو بالأمرين معا، أدرك ما سيلقاه أهل بيته من بعده، وهم أعز الناس عليه. كان يبكي كثيرا في حياته بكاء مرا شديدا حتى تبتل لحيته بسبب ما يعرفه مما سيحدث في المستقبل، مما سيعانيه ويقاسيه أهل البيت من بعده. ليسوا أناسا لا يهتم لشأنهم، يهتم لشأنهم جدا. الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا، هم يذكرونه بالجنة. في بعض الروايات أن السيدة الزهراء عليه السلام أحب الناس إليه من الرجال علي ومن النساء فاطمة. كل حياته العاطفية، كل سعادته كانت في هذا البيت، ومع ذلك يحمل هذا البيت هذه المسؤولية العظيمة ويعلم ما سيلاقوه من الناس، وهم أعز الناس عليه. ما سيلقاه أهل بيته من بعده من الظلم والجور والقتل والتشريد، وقد أعلن بذلك إقامة للحجة، قال أنه هذا سيحدث سيفعلون كذا سيفعلون كذا، من دون أن يخرج عن مثاليته وتعاليم رسالته. وإلا كان يعلم أن حفيد هذا سيقتل ولده فلان، من الآن يقتل هذا الرجل وينهي الموضوع، ما كان يفعل ذلك، أو يغتال أو يشرد أو يسقط الأطراف التي يخشى منهم من البداية، ينهي دور هذه الجماعة التي يعلم أنها ستؤذي الدين وستؤذي حملة الدين اللي هم أهل البيت. فكان يمكن أن يغتال هؤلاء وينهيهم ويمحوهم عن صفحة الوجود من أجل أن يسد الطريق عليهم وينهي الموضوع، يعني يقتل الفتنة قبل بروزها ويمنعهم من الاستيلاء على السلطة ويحكم قبضته على الأمور. إذا كان يتصرف من عنده كان يفعل ذلك ويحكم سلطانه من أجل أن يحفظ سلطانه من التلاعب ويحتفظ به بالسلطان لأهل بيته، ويجنب نفسه ويجنب أهل بيته مآسي خروجه عنهم بعد أن يذهب هو، ماذا سيحصل لهم من المآسي ومن الفجائع. كان من البداية يضرب رؤوس أولئك الذين يخبر أنهم سيفعلون كذا، سيؤذوني في أهل بيتي، ولكنه ما فعل ذلك. وحكم بالظاهر هذا إنسان مسلم إلى الآن ما صدر منه شيء، فلا أعاقبه على ذنب سيرتكبه بعد ذلك، وحافظ على مبدئيته. وجاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من بعده ليلتزم بنفس هذا السلوك، ليلتزم سلوكه ولا يحيد ولا يخرج عنه، فهو عليه السلام يأبى تحرجا أو مثالية، تحرجا احتياطا، مثالية التزام بالمبدأ، أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جثة بعد وفاة النبي، أو يوكل أمره إلى الآخرين لغيره من أهل بيته ويخرج لأجل المنازع على الملك. لا، ترك السلطان وبقي ليجهز رسول الله بعد أن توفي، ويخرج لينازع الناس سلطانه كما هم تنازعوه بينهم. تركوا رسول الله، سمعوا بوفاته، تركوه مسجل، وبدأوا بالنزاع على الخلافة، بينما أمير المؤمنين عليه السلام ما ترك الرسول وذهب ليسحب ويشد الخلافة التي كانوا يتنازعونها. وبعد أن استولى غيره على الحكم اكتفى هو بالمعارضة السلبية بامتناعه عن البيعة، قال أنا لا أبايع، وإعلان سخطه وإنكاره إقامة للحجة، وما دخل في صراع من دون أن يثيرها فتنة يخشى منها على أصل مستقبل الإسلام، كما فعل غيره في نظير موقعه. غيره ممن بدأت المعركة مع أمير المؤمنين قال أنه إما أنا الخليفة أو أحرق الإسلام وأحرق الدنيا بما فيها، لا يهمه النتائج، بينما أمير المؤمنين عليه السلام لا، يسكت ما دام الإسلام سليما بهذا المقدار، طبعا لأنه يعرف أن دخول الآن في الفتنة سيؤدي إلى ضرر أكبر من الضرر الحاصل فعلا، بل أكثر من ذلك، كان ينصح الموجودين، يساعدهم، يعينهم على الخير قدر ما يفسحون له من مجال الخير. ثم لم يبخل بنفسه عن نصيحة المستولين، مع أنه لا يعترف بحكمهم، مع ذلك ينصحهم ويوجههم إلى ما فيه صلاح الإسلام، عن نصيحة المستولين وتسديدهم لصالح الإسلام، وإن كان في ذلك تقوية لهم، هذا تدعيم لهم، لا مانع، المهم أن الإسلام يكون سليما وقويا ومحفوظا قدر الممكن، وإن كان في ذلك قوة لهم ويكونوا تثبيتا لسلطانهم، لا مانع، يقبل ما دام فيه فائدة للإسلام، كما أعمل مبدئيته في الشورى. في الشورى قالوا له نبايعك على أن تعمل بسنة رسول الله وبسنة الشيخين، قال لا، أنا أعمل بسنة رسول الله. كان يستطيع أن يقول لا بأس، ثم بعد أن يجلس على كرسي الحكم يغير ويبدل، ولكنه من البداية قال لا، ما مستعد أنا، الحجية لسنة رسول الله، وما مستعد أن أعمل بسنة غيره. هل هي في قبال سنته؟ هل الدين ناقص فنحتاج إلى سنة أخرى تكمل سنة رسول الله؟ ثم إن كان هناك أمر ما كان مطروقا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندنا سنة قولية ولا فعلية فيه، فأمير المؤمنين هو الحجة في هذا الأمر، كان هو الأقرب لرسول الله، وهو المعين من قبله، وهو الوارث لعلمه، فإذا أردنا أن نعرف شيئا نجهله نأخذه منه، لماذا نأخذه من الآخرين؟ فكان يستطيع أنه يجامل هؤلاء أو يخدعهم فيقول لا بأس، أعطيكم من الشروط ما تريدون، كما فعل معاوية في صلحه مع الإمام الحسن، لكنه عنده مبدأ، وهذه الخديعة لا تناسب مبدأه. كما أعمل مبدئيته في الشورى ولم يعطي الشرط الذي أعطاه غيره من أجل الوصول إلى الحكم. عثمان قال أنا أعطيكم أي شرط تريدون، هذا الشرط أقبل به، لأنه مقتنع بعدم شرعية ذلك الشرط، وليس من شأنه أن يعطي شرطا ثم ينكث به كما نكث غيره قطعا. هذا كتب التاريخ أمامنا، عثمان ما عمل بسنة الشيخين تماما، حياته كانت مختلفة عن حياة الشيخين بشكل تام، كانت مختلفة، أسلوبه كان مختلفا حتى أدى إلى مقتله. مقتله ما جاء اعتباطا، ما جاء عبثا، ما جاء بلا سبب، كان له أسباب موضوعية حقيقية أدت إلى الحصار والقتال والقتل، هذه ليست بلا سبب. فقبل منهم أنه أعمل بهذا الشرط، ولكن بالقبول قبل، ولكن بالتنفيذ ما نفذ. وهذه كتب التاريخ أمام الجميع، يمكن مراجعتها بسهولة. ثم قال حفظه الله: ولما انتهى الأمر له وأرادوا بيعته، هذا إن شاء الله فيه بعض الحديث بإذن الله تعالى يأتي في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.